بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقرأ فيه لأئمة السنة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ففي يوم العاشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة العاشر من رمضان، نعيش مع دورتنا العلمية 39، وهي مع كتابين ورسالتين من رسائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. رسالتنا الأولى سنبدأها إن شاء الله تبارك وتعالى مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة المعنون إليها بالهجر الجميل والصفح الجميل وأقسام التقوى والصبر، مسألة في هذه، في الهجر الجميل والصفح الجميل وأقسام التقوى والصبر. ورسالة الثانية سوف تكون مع اعتقاد الإمام قتيبة ابن سعيد الثقفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي مسألة في الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة مسلكية. وشيخ الإسلام كما عودنا دائما أنه لا يتكلم في مسألة واحدة، وإنما يعرج من المسألة إلى أنواع متعددة من العلم والقواعد والتأصيلات، بما يفتح ذهن طالب العلم إلى استيعاب هذه المعاني. وابن تيمية رحمه الله تعالى غني عن التعريف، فقد سبق تعريفه كثيرا، فهو علم من أعلام الأمة رحمه الله تعالى، عاش مجاهدا بالحجة والبيان والسيف والسنان، حتى نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فلقد قام رحمه الله تعالى بدور عظيم في بيان بدع أهل زمانه وعصره، وفند كل ما فيها بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى، فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وشيخ الإسلام لا نقول بأنه أعلم ممن سبق من الآئمة العظام كأحمد ومالك وشافعي، وإنما هو حسنة من حسناتهم رحمه الله تعالى، ولكنه تسنى له من التوسع في الردود على أهل البدع والأهواء بما لا تجده في من سبقه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنما يصنف أهل السنة بحسب حاجة الزمان وبحسب تمكن البدعة التي تكون في هذا العصر والزمان. فمثلا رحمه الله تعالى في ما يتعلق بمسائل الرفض والتشيع والرد على أهل الحلول والاتحاد والرد على سائر أهل البدع والأهواء، كان له من ذلك نصيب وافر، مثل ما كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن، فلقد أبدع رحمه الله تعالى في ذلك، وحصن الله عز وجل به مسلك سبيل المؤمنين، ونحن نشر القول قول أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن، وثبت على ذلك ثباتا عظيما حتى نفع الله سبحانه وتعالى به العبادة والبلاد، وصبر في ذلك صبرا عجيبا حتى توالت عليه عصور الخلفاء في زمانه من المأمون إلى المعتصم إلى الواثق، ومع ذلك وثبيت على ما هو عليه حتى كشف الله سبحانه وتعالى به الغمة، وأزال الله سبحانه وتعالى به الكربة، وشرح صدور قوم مؤمنين، وشفى صدور قوم متقين، فنصر الله سبحانه وتعالى به السنة. فمسألة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما أخذت حيزا لم تأخذه في من كان قبل، لأن المسألة أصلا لم تثر في من كان قبل الإمام أحمد، هذه الإثارة التي أحدثها المعتزلة والتي قامت عليها دولة الاعتزال متمثلة في المأمون، فأخذت حيزا عظيما. وهكذا شأن أهل السنة والجماعة. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب وصنف أيضا في مسائل عصره، ثم من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية جاء شيخ الإسلام المجدد لمن درس من تعاليم الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأولى قضية توحيد الألوهية عناية خاصة حتى صار رحمه الله تعالى رائدا فيها، فكتب في توحيد الألوهية ما لم يكتبه شيخ الإسلام رحمه الله ولم يكتبه الإمام أحمد. فهكذا شأن أهل السنة والجماعة، أنهم يتوسعون في مسائل الاعتقاد والمنهج بحسب ما يحتاج إليه العصر والزمان. ليس معنى ذلك أنه شيخ الإسلام تيمية غير قادر على أن يكتب في توحيد الألوهية ما كتبه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أبدا، وإنما معلوم أن ابن عبد الوهاب إنما حسنة من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية حسنة من حسنات الإمام أحمد ومالك والشافعي، كما أن هؤلاء أيضا حسنة من حسنات كبار التابعين، وكبار التابعين من حسنات الصحابة، والجميع من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم فقها وتدبرا علما وعملا. فالشاهد أنه لا بد من تصور هذا النوع من الأمور، حتى إذا قام أهل السنة والجماعة في عصرهم في أي عصر كان قاموا بنصرة السنة في مسألة ابتعد الناس عنها، فما يقال هؤلاء ما أصبح عندهم إلا هذه المسألة، هؤلاء ما تكلمون إلا في هذه المسألة؟ أبدا، أهل السنة يتكلمون في كل شيء، في الاعتقاد، في العبادة، في التعامل، في السلوك، في كل شيء، وإنما يولون المسألة التي يخالف فيها أهل الزمان أهل السنة والجماعة، يولونها أهمية خاصة ويولونها عناية خاصة حتى يتجاوزوا بالأمة هذا المضيق الذي يضع أهل الأهواء للأمة في كل زمان وفي كل عصر، مثل مسألة الله عز وجل على عرشه بذات مسألة العلو أيضا اتخذت حيزا في وقتها، حتى مسائل الفقه التي أدخلت في كتب الاعتقاد مما تميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء كمسألة المسح على الخفين ومسألة نكاح المتعة وكذا، فإن بعض الناس قد يهول من شأن هذه المسائل ويكون شغله الشاغل إن هذه المسألة مسألة فقهية أو مسألة عقدية، مسألة فقهية يشرع أو الخلاف فيها يتسع، مسألة عقدية لا الخلاف فيها لا يتسع أو كذا، وإنما ينظر إلى المسألة بعد جعلها في كتب الاعتقاد إلى نسب هذه المسألة وأنها مصنفة في كتب الاعتقاد وفي كتب السنة، وبالتالي دخلت في جملة ما يجب اعتقاده من سبيل أهل السنة والجماعة، والذي إذا خالف فيه أحد فإنه لا يكون على سبيل أهل السنة والجماعة. فلو جاء واحد الآن يقول لا أنا أرى المسح على الخفين أو كذا، لا أرى مسح الخفين وأمسح على الرجلين، ويقول هذا سبيل مين؟ هذا سبيل أهل السنة ولا سبيل الروافض؟ يقول دعنا من هذه المسألة، لأنه هذه المسألة هي مسألة فقهية ليست مسألة عقدية، لا تدخلون في مسائل اعتقاد أو كذا. نقول هذه مسألة صارت شعارا يتميز بها أهل السنة والجماعة عن إيه؟ عن أهل الأهواء وعن أهل البدع. يبقى إذن القائل بهذه المسألة والناشر لهذه المسألة، وهي مسألة المسح على الرجلين ورفض المسح على الخفين، هذا من أهل الأهواء الذين خالفوا سبيل المؤمنين الذي تقرر في كتب أهل السنة والجماعة. فلا يشوش عليك من هذا الجانب، وإنما مسائل الاعتقاد أي جملة ما يجب اعتقاده، مسائل الاعتقاد إنما هي مدونة في كتب أهل السنة والجماعة، وحسبك بهذا دراسة ومرجعية. نعم. فابن تيمية رحمه الله تعالى من علماء الأمة الذين جهدوا جهادا طويلا في هذا الباب. سئل رحمه الله تعالى عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس. الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل، وما هي أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس. فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله: أما بعد، فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. يبقى هذا كم مصطلح؟ الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. فالهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. ذكر الله عز وجل في كتابه الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الايه الجميل. فما معنى هذه؟ أما الهجر الجميل فهو الهجر بلا أذى، الهجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، قد يقول قائل إن الآن هنا الصبر مع الشكوى، مع أن الشيخ الإسلام عرف قال الصبر الجميل صبر بلا شكوى، وهنا يعقوب عليه السلام إنما يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: طيب فصبر جميل، والصبر الجميل صبر بلا شكوى، كيف نفهم هذا؟ ها؟ أيوة نعم، يعني الشكوى إلى الله عز وجل لا تدخل في هذا، بل الشكوى إلى الله عز وجل نوع من أنواع العبودية عظيم وتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، إنما الشكوى إلى الناس التي تكون على وجه التضجر والملل وفيه نوع سخط ومقت على تقدير الله سبحانه وتعالى. أما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يمدح من لجأ إليه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مع أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أتت النبي مستفتيا، وأما قلبها وتعلقها برب العالمين سبحانه وتعالى أن يرفع همها وأن يوجد حل وأن يشرع حلا لمسألتها، ولهذا كانت الفرجة في لجوئها إلى الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. يبقى الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل، هذه قاعدة. يبقى تعريف الصبر الجميل صبر بلا شك، صبر بلا شكوى. ثم قاعدة بقى في هذا الباب، ما هي القاعدة؟ أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر الجميل، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر الجميل. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. الحديث طبعا فيه ضعف، هو مشهور في السيرة، بيد أن أصل القصة وهو هم النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه لما رجع من الطائف، هذا ثابت، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه ملك الجبال مع جبريل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف، بخلاف الشكوى إلى المخلوق، لأن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى عبودية، رجاء ما عند الله أن يفرج الكرب، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم. إذا لم تلجأ إلى الله فإلى من تلجأ؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فذهابوا إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى هو مراد العبودية أصلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما أوصى النبي عبد الله بن عباس، كما جاء عند الترمذي لما أردفه خلفه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى هذا مما يدل عليه العبد، بل وأعظم ما يدل عليه العبد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب، أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. باب الإفلاس أي أنك لست بشيء، فأنت فقير إلى الله في هدايتك، وأنت فقير إلى الله عز وجل في العلم، وأنت فقير إلى الله في العبادة، وأنت فقير إلى الله في مأكل ومشرب، وأنت فقير إلى الله في صلاح ولد، وأنت فقير إلى الله عز وجل في صلاح زوجة، بل وفي صلاح دابة، بل وفي صلاح نعلك، فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان حال الخلق دائرا بين مقامين عظيمين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فلئن أفردت الله عز وجل بالعبادة إياك نعبد فلا نعبد إلا إياك، ولهذا تقديم الضمير هنا دال على الاختصاص، إياك دال على الاختصاص والحصر، فإياك أنت يا رب لا غيرك نعبد، ولكن هذه العباد لا يقوى عليها العبد إلا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وأعانه الله عز وجل: وإياك نستعين. ولهذا شرع في الأذان في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما إيه يقول. جاء في رواية: فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لا حول ولا قوة إلا بالله في الدعوة إلى الصلاة؟ أما الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فالمراد منهما تقرير الشهادتين. ولهذا وجب عليك أن تقر بهذا في حياتك، ويسن أن تردد ذلك في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لكن الصلاة تدعى إليها: حي على الصلاة حي على الفلاح، فلما تضمن ذلك دعوة وأنا لا أقوى على هذه إجابة هذه الدعوة إلا بإعانة الله، شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بلا، أي لا تحول لي عما أنا فيه ولا قوة بي على أن أقوم بما أمرتني إلا بك يا رب العالمين. ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عند مسلم أن عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري إنما كان عند ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان يكثر من هذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان يكثر من هذا القول، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كنز عظيم من كنوز الجنة، ولكن هو كنز لمن قال ذلك بلسانه ولم يقف بقلبه عند ذلك أبدا، وإنما هو كنز لمن قال بلسانه ووقف بقلبه وطبق بعمله، فكان في كل أمر من أموره يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يهرع إلى الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لا تحول لك عن حال إلى حال وعن أمر إلى أمر إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف المعتزلة الذين ينحون مسألة التوفيق هذه، وإنما يقولون العبد يعمل الصالح بكسبه ويعمل الشر بكسبه من غير أن يقدر الله الشر لهذا العبد أو أن يوفق الله الخير لهذا العبد. لأن عندهم لو أن الله قدر شر على ما يحاسب، ولو أن الله وفق هذا العبد فقد ميز، وعليه يمنعون مسألة التوفيق هذه. ما عندهم المعتزلة، ما عندهم مسألة التوفيق هذه، ولا عندهم تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، لأنه لو أفعال العباد قدرت من الله ثم يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها لكان هذا أعظم الظلم، كما سيأتي إن شاء الله في اعتقاد قتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله قدر الخير والشر، والله سبحانه وتعالى قدر الضلالة والهداية، ولكن كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى السابق باستحقاق العبد لهذا. فالعبد يستحق الهداية فيوفق، أو لا يستحقها لعلم الله بذلك فيخذل، فما يدخل أحد الجنة إلا بفضل من الله، ولا يدخل أحد النار إلا بعدل من الله، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل ولا ظلم فيها، وما ربك بظلام للعبيد. فحينما تشكو أنت إلى الله فهذا مراد عظيم، أن تشكو إلى الله عز وجل وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما صغر وكبر، فيما عظم وحقر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تسأله الهداية والتوفيق والسداد، لسيما في أزمنة الفتن. بعض الناس في أزمنة الفتن إنما يلجأ إلى كتاب، يلجأ إلى عقل، يلجأ إلى صاحبه، يلجأ إلى كذا، أبدا، إنما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يبصرك وأن ينفعك، ثم بعد ذلك تلزم غرض العلماء وتأتي أهل العلم الأثبات الأتقياء وتسألهم عن هذا، فعندهم خبر ما أنت فيه. ولهذا لست يا أخي بأفضل ولا أعلى ولا أعظم من نبيك صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا صلى الليلة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي يناشد ربه ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويستلهم من الله عز وجل السداد والتوفيق في دعائه بالليل. فهل أنت يا أخي تستغني عن هذا الطلب؟ أبدا. ووقوفك بين يدي الله في كل ركعة من ركعات صلاتك تناشده وتقول له اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الله عز وجل ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. فما معنى طلبك هذا إلا أنك تناشد ربك سبحانه أن يهديك الاستقامة وأن يهديك سبيل المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حتى ولو كنت أنت على السنة، حتى ولو كنت في حلق العلم، هل يستغني واحد عن اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني هل النبي قال أنا سأقرأ الفاتحة إلا هذه الآية لأننا على الصراط المستقيم؟ هل قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أنا أحذف اهدنا الصراط المستقيم لأنني على الصراط المستقيم؟ ما فائدة اهدنا الصراط المستقيم إذا كنت على الصراط المستقيم؟ إذا كنت أنا على الصراط المستقيم ما فائدة تكرار هذا؟ الجواب معناه عند بعض أهل العلم الثبات على الصراط المستقيم، أننا أثبت على هذا الصراط، فأنا أحتاج إلى انتقال إلى الصراط ثم أحتاج ثانية إلى الثبات على الصراط، لأن الإنسان قد يكون على الصراط اليوم ثم ينتكس غدا، وإنما العبد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صراط ينتقل إليه ويحتاج إلى ثبات على هذا الصراط، كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هداية في الصراط إلى الصراط وهداية في الصراط. وقال بعضهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن العبد يحتاج إلى تجدد الهداية، تجدد الهداية، وإن الهداية بحسب العمل، والأعمال إنما تتنوع وتتكرر. فأنا الآن في درس علم، أمس كنت في درس علم، واليوم أنا في درس علم، فأنا أحتاج إلى نوع هداية جديد. الآن صليت الظهر واحتاج إلى صلاة العصر، فأنا محتاج إلى هداية في صلاة العصر، ثم في المغرب، ثم في العشاء، وهكذا. ومع الذكر أحتاج، ومع النفقة أحتاج، وفي كل باب من أبواب الدين أحتاج. إذن أنا محتاج إلى تجدد الهداية في هذا. فلما كان العبد محتاجا إلى تجدد الهداية فإنه لا ينفك دائما عن أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنك تحتاج إلى الهداية في كل لحظة. ليست هداية ثبتت لك ثم إنك تحتاج إلى ثبات عليها فقط، وإنما هداية تحتاج أن تتجدد معك، ما تتوقف، إنما تتجدد إيه؟ تتجدد معك بتجدد العمل، تجدد العمل وتنوع العمل، سواء كان العمل قلبيا أو كان العمل بدنيا أو كان العمل ماليا، فأنت تحتاج إلى الهداية إيه؟ إلى الهداية دائما، تلك الهداية التي تتكرر معك مع كل عمل. ولهذا فمتى يحتاج الإنسان أو متى يستغني الإنسان عن اهدنا الصراط المستقيم؟ متى يستغني عنه؟ لا يمكن ما بقيت فيه عين تطرف وقلب ينبض، لا يمكن أن يستغني عن قول اهدنا الصراط المستقيم، لا يمكن هذا أبدا. نعم، قري على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره أنين المريض وقال إنه شكوى فما أن حتى مات. قري على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره أنين المريض وقال إنه شكوى فما أن، يعني الإمام أحمد لما قرئ له ذلك، فما أن حتى إيه؟ حتى مات، حتى مات، مع أن المرفوع إليه هو فهم طاووس رحمه الله تعالى، فهم طاووس رحمه الله، يعني ما في نص مرفوع أن من أن أو أن الأنين أنين المريض، فإنما هو من الإيه؟ من الشكوى، فما أن حتى مات. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه، والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه. المشتكي طالب بلسان الحال، يعني وإن لم يطلب بلسان المقال، حال المشتكي وإن لم يتلفظ بلسانه فإنه يطلب إزالة الضر أو حصول النفع، فإذا كانت لمخلوق فليس عنده شيء من ذلك، وإن كانت لخالق فهو المأمور بذلك، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. هذا هو الشاهد من النص، أنك ترغب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد للإنسان من شيئين، لا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور، وترك المحظور، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. لا بد من أمرين: الأول طاعة، والثاني صبر. طاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فيلزم أمرين: افعل ولا تفعل، وصبر على ما يأتيك من أقدار مؤلمة. وعليه فأنت محتاج إلى صبر على الطاعة، وإلى صبر عن المعصية، وإلى صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. ومن هنا كان الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. أعلى أنواع الثلاثة ما الصبر عليه يا أخواني؟ الصبر على الطاعة. وأقل الأنواع الثلاثة الصبر على أقدار الله المؤلمة، مع أن الناس يعتبرون أنه أعلى أنواع الصبر الصبر على الأقدار المؤلمة، إنما الصبر على الطاعة يعتبرون هذا أمر هين وليس بهين، لأن النفس ليس لها حظ عاجل في الطاعة. يعني أنت بتحضر درس علم اليوم، وبعدين بتطلع بتاخد بالعكس، دفعت من جيبك، أنفقت من وقتك، ابتعدت عن ولدك وأهلك، حصل نوع مشقة. ما الذي استفدته من أمر عاجل؟ ما استفدت من أمر عاجل شيئا، إلا أنك ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، فما استفدته فهو عظيم، لكن المراد بالاستفادة الظاهرة للإنسان. فإنك ما تستفيد فيما يبدو للناس الذين يتعاملون بالدرهم والدينار، ما استفدت شيئا. نعم. فالأول وهو الطاعة بفعل المأمور واجتناب المحظور هو التقوى، والثاني هو الصبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إلى قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا، يعني إن تصبروا على ما يصيبكم من أذى، وتتقوا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذه المصطلحات بين عموم وخصوص، إذا ذكرت التقوى عمت الأمرين: فعل المأمور واجتناب المحظور. لكن إذا ذكرت التقوى مع البر كانت التقوى لاجتناب المحظور، وكان البر لفعل المأمور. تعاونوا على البر والتقوى، يبقى على فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما إذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيها دخل فيها فعل المأمور واجتناب المحظور. كالإسلام والإيمان، فإنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كذلك البر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فبعد قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إلى قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، دل هذا على أن الصبر إنما هو على ما يصيبكم من أذى من هؤلاء، والتقوى اجتناب المحظور وفعل المأمور. وقال سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتسمعن أذى كثيرا وإن تصبروا، يعني على الأذى وتتقوا يعني على مواصلة فعل الأمر واجتناب النهي فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى العبد يتدرب على الكلمتين يا أخوان، على ماذا؟ على الصبر عن الأذى وعلى التقوى وهو فعل المأمور واجتناب المحظور. وإن مما يعين على الصبر التقوى وهي فعل المأمور واجتناب المحظور. فإذا فعل الإنسان المأمور واجتناب المحظور أعين على الصبر، ولهذا قال سبحانه وما ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني بأن المصيبة هذه من عند الله سبحانه وتعالى والعبد لا خيرة له في هذه المصائب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي يشرح صدره ويرزقه الصبر على إيه؟ على هذه الأقدار المؤلمة. يبقى تقوم بمنهجين، منهج الصبر ومنهج التقوى. فإن فرطت في التقوى فرطت في اجتناب النهي وفعل الأمر لن تعان على الصبر، بل سيكون عندك جذع وتوكل إلى نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصبر العبد وهو الذي يعين العبد على الصبر وهو الذي يوفق. ولهذا أم سليم رضي الله عنها لما فقدت ولدها ضربت مثالا رائعا تعجز الأمة أن تأتي بمثله الآن. ولكن قبل فقد أم سليم لولدها كانت التقوى موجودة، كان عندها من الحصانة من التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي ما أعينت به على الصبر على ولدها. من ذا الذي يصبر على هذا؟ وأي امرأة تلك التي تصبر صبر أم سليم رضي الله عنها لما يموت ولدها ويأتي وتقول لأهلها لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا، فلما يدخل أبو طلحة ما يتغير وجهها ولا يتمعر ولا شيء ولا يظهر على ملامحها أدنى شيء، وأن شك في حزن أم سليم على ولدها أبدا، ولكنها كتمت ذلك كله ثم أعدت لزوجها العشاء ثم تجملت حتى وقع بها، ثم بعد هذا كله تقول يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لذلك؟ قال لا أغضب لي. هذه مسألة نظرية، مسألة نظرية. أي واحد فيكم الآن يسأل هذه مسألة عاد؟ أيوة نعم ما في إشكال. قالت فاحتسب ولدك عند الله، فقام رضي الله عنه مغضبا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما هذه. فالشاهد من هذا يا إخواني أن التقوى الموجودة تعين على الصبر، والتقوى تعين على مدلهمات الأمور دائما. ولهذا من توريطات الأمة أن تعصي الله حال الأزمات، لأنه من أين يأتي الفرج؟ المفترض الأمة تأوي إلى المساجد، تأوي إلى الله، تهرع إلى الله، تسأل الله، ليس إلى الميادين. الميادين ما فيها تفريش كرب ولا زوال هم أبدا، إنما زوال الهم وتفريج الكرب إنما يكون برفع كف الضراعة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ ينزل الله عز وجل فتحه المبين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما نقول للأمة لا 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 دعوك المساجد مش وقته هذا، خلاص شبعنا من هذه المساجد والتربية في المساجد والكتب الصفراء ودروس العلم والكلام ده، خلاص زينا منه، تعالوا إلى ميادين لنثبت وجودنا ولنضع أقدامنا. هنسيبها لمين؟ نتركها لأولاء؟ أبدا هنسيبهاش حد، لابد أن نكون معهم على ضربهم وعلى طريقتهم وعلى شرطه. إن تكلموا بالديمقراطية مش أحسن منه، وإحنا برضو عندنا ديمقراطية حتى إحنا أحسن منهم، هم عندهم ديمقراطية بدون دليل وإحنا عندنا ديمقراطية بدليل، لا يمكن تساوينا أبدا. عجزوا أن يقدموا عن ديمقراطيتهم. قال الله قال الرسول، ده إحنا عندنا قال الله قال الرسول قال ابن عباس قال مجاهد، عندنا كل شيء. يبقى لجوء الأمة في وقت الأزمات إلى الله سبحانه وتعالى هذا وقفناه كثيرا، نريد الآن أن نلجأ إلى هذه الميادين وهذه الشوارع حتى نحكم الشريعة، ثم نعود بالأمة إلى ماذا؟ ثم نعود بالأمة إلى المساجد بعد ذلك. إذا ضاع منك المسجد
ولم تهتدي إليه في جمعة، وصارت الجمعات جمعة كذا على جمعة كذا على جمعة كذا على جمعة كذا، وضاعت جمعة الإسلام التي فيها التذكير بآيات الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، متى ترجع إليها سالما؟ لقد خرجت من خندق العبودية ومن خندق التوكل على الله، ووكلت إلى نفسك، فذق ما وضعت الأمة فيه، وأن لك أن تجد الفرج في هذا، بل تجد ضيقا بعد ضيق، تمزقا بعد تمزق، تفرقا بعد تفرق، اختلافا بعد اختلاف. وقد قال يوسف عليه السلام: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي ويصبر، يتقي ويصبر. فيوسف عليه السلام في داخل السجن لما حصل ما حصل من الإيذاء وسجن صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ اتق الله، اتق الله وعبد الله سبحانه وتعالى، حتى فرج الله عز وجل بهذه العبودية والعبادة ما به، وانتقل من السجن إلى الملك. لكن لما اتق الله، ولهذا لا يعرف قط ليوسف عليه السلام تنازل حصل بسببه فرجته، ما يعرف قط، ولهذا دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إن أراني أحمل خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك منا المحسنين. لاحظ لماذا لجأ إليه؟ إن نراك من المحسنين. إذن فيوسف بين هذه الجدر الأربع كان على غاية من الإحسان، اقتضت بالحال أن يلجأ الفتيان إليه. وهكذا الأمة لو وجدت فيك هذا الإحسان فسوف تمد يديها إليك، لأنك أنت الثقة المأمون، لأنك أنت العابد المصون، لأنك أنت الثابت على الدين، لهذا تلجأ الأمة. إنما إذا ضاع الجميع إلى من تلجأ الأمة؟ أنتم كلكم زي بعض جميعا، أنت كذاب، وأنت بتلبس، وأنت لك قول قبل وقول بعد، وأنت لا لست أمينا، وأنت لا 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 لا، وأنت خلاص راحت راحت الأمة. تلجأ إلى من؟ نحن نريد أحمد، تلجأ الأمة إليه كما في خلق القرآن. نحن نريد ابن تيمية، تلجأ الأمة إليه لما كان التتار. نحن نريد ابن عبد الوهاب، تعود الأمة إليه لما كان الشرك يضرب بأقنابه في الجزيرة العربية. الآن الأمة تلجأ إلى من؟ واقع واضح ما يحتاج إلى تعليق، إن نراك من المحسنين. ولما قال له ذلك تحركت القضية، وهي قضية التوحيد وقضية العبودية، معك أينما كنت، دخلوك السجن حطوك متر في مترين مع العبودية والتوحيد، طلعوك مع العبودية والتوحيد، ركبوك قطر مع العبودية والتوحيد، ركبوك سيارة مع العبودية والتوحيد، حطوك في أي مكان مع العبودية والتوحيد، قالوا لك تعالى تبقى أنت الحاكم، يبقى مع العبودية والتوحيد هي الأصل الذي لا تنازل عنه. ولهذا قال: لا يأتكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. أنا بقى أعرفكم بنفسي، أنا أعرفكم مزيد من التعريف حتى يتعلق الفتيان به وحتى يقبلان عنه. إني تركت ملة قوم، فأول تعريف له في باب الطرف وهذا، تعالوا أعرفكم بنفسي بقى، أنا تارك للديمقراطية، أنا الأستاذ فلان تارك للديمقراطية، تركت ملة القوم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، تركت ملة الجاهلية. أنا أعرفكم بنفسي لست في أمر جاهلي، بل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي، عندي إسلام، عندي حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، عندي تقوى، عندي لجوء إلى الله، عندي كتاب، عندي سنة، عندي كذا وكذا، ما عندي حاجة اسمها مصالح ومفاسد خارج الشريعة. وإلا فالمصالح والمفاسد موجودة، لكن موجودة فين؟ في داخل الشريعة. ولست أعلم أنا بمصلحتي من الله، ولست أعلم بما يضرني من الله، وإن جملة الأوامر في الشريعة تساوي المصالح، وإن جملة النواهي في الشريعة تساوي المفاسد. ولهذا يدون أهل السنة والجماعة ويدون الفقهاء والأصوليون هذه القاعدة: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى جملة كبيرة من المسائل قد كفيناها، وهي مسألة الأمر ومسألة النهي. أوامر الشريعة افعلها فإنها المصالح، نواهي الشريعة اجتنبها فإنها المفاسد. ثم إنه ما لا تعلق له بالأمر أو بالنهي فهو الذي يسميه الأصوليون المصالح المرسلة، مرسلة عن اعتبار الأمر ومرسلة عن اعتبار النهي. هذه التي يجتهد فيها، واختيارها إنما يكون بشرط عدم العود على نص بالإبطال، مع اختلاف أصلا الأصوليين في المسائل المصالح والمفاسد، المصالح المرسلة الأصوليون مختلفون فيها أصلا هل تعتبر أو لا تعتبر. يبقى جميع الأوامر مصالح، جميع النواهي مفاسد. لا تنظر بقى أنت إلى أمر أو إلى نهي إلى بهذه النظرة. فإذا أمرني الله عز وجل أمرني لا بالصلاة كلها مصالح، بالحجاب أنا مش محتاج أعرض الحجاب النهاردة، الحجاب مصلحة ولا مفسدة؟ أصل الأخت برضو دلوقتي عانس وبلغت 30 سنة، ووجود الحجاب عطل زواجها، وممكن لما تعطل الزواج يؤدي ذلك إلى فساد في الأخلاق، وممكن الأخت تضعف، وممكن الأخت تقع في الزنا. فهل وقوع الأخت في الزنا مثل كشف الوجه؟ أبدا لا. يبقى احنا نقول للأخت اكشف الوجه أو أظهري بعض المحاسن حتى يحصل الزواج، وبعد الزواج عودي إلى نقابك. هل نقول هذا؟ لا، انتهت المسألة، حسبت المسألة. يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن علينا من جلابيبهن. أنا الآن أجي مثلا في أكل الربا، أقول والله الربا ده ضرورة اقتصادية، وأصل احنا في ورطة من الورطات ولابد من الربا، لابد من الربا. يبقى الربا فيه مصلحة، وفرقوا بين سياسة الدولة وبين سياسة مسجد. احنا في المساجد هنا نقول الربا حرام لكن لما نطلع من المساجد نقول لا، إذا كنا محتاجين، الدولة محتاجة والأمة محتاجة، يبقى الربا بقى ايه؟ يعني كأننا عدنا مرة ثانية إلى قاعدة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. فيبقى في المساجد نفتي بتحريم الربا، وفي الشوارع إذا كانت هناك ضرورة لا بأس. وبالتالي يركب كل واحد منهم مصلحته. فهل يا ترى، سؤال، هل يا ترى ممكن أن يأتي الربا بمصلحة؟ سؤال. الجواب بلا تلعثم مستحيل. ولو كان الربا يأتي يوما ما بمصلحة لما نهى الله عنه. هل يأتي التبرج يوما ما بمصلحة؟ الجواب لا. ولو كان التبرج يأتي بمصلحة يوما ما لما نهى الله عنه. هل تأتي الصلاة بمفسدة؟ هل تأتي الزكاة بمفسدة؟ هل يأتي الصيام بمفسدة؟ لا. هل يأتي الحكم بما أنزل الله بمفسدة؟ مستحيل. هل يأتي الحكم بالديمقراطية يوما ما بمصلحة؟ ولا بلاش ديت، خلونا في الربا أحسن، خلونا في الربا والزنا أحسن، المتفق عليه. ما هو نفس المسائل، مستحيل. هل تأتي ولاية المرأة يوما ما بمصلحة؟ لا. هل ياتي ولاية المرأة يوما عدم ولايتها يوما ما بمفسدة؟ لا. طب انا ما قدمش لك كده، ما هو ده بقى الاضطرار، ما هو ده اللي ايه، ان لمدركون. قال له كلا ان معي رب سيهدين. ما هو ده الاضطرار بقى، ما هو ده الاضطرار ليظهر معدن الايه، معدن الامتثال. قال كلا ان معي ربي سيهدين. والا لو كان مع موسى مثل هذا الفقه لما اضطر المؤمنين معه الى ان يقفوا هذا الموقف اصلا. انت عايز ايه يا فرعون؟ عايزك تسكت عن الدعوه دي؟ خلاص يا جماعه احنا ما نقدرش نسكت عن الدعوه دي، وكمان انا ربكم الاعلى. يبقى نقول له مش مفيش اشكال، نقول له انت ربنا الاعلى، ونقصد يعني السيد، الرب اللي هو بمعنى السيد، الرب اللي هو بمعنى الرئاسه، ولا نقصد الرب اللي هو بمعنى المربوب الذي ينفرد الرب عز وجل فيه بالخلق والإمات. ايوه خليك ذكي كده، ما تقسمش اذا اقسمت على الدستور تقول ايه بقى؟ تنوي القران. خلي بالك فتقول اقسم على احترام الدستور، يعني تقصد القران. امال ايه، ما انت عندك الشرع، ما انت زي الديمقراطيين الزمنيين اللي ما بيعرفوش حاجه، انما انت لا. امال ايه فايده تعليمك؟ فايده تعليمك انت تلعب بالبيضه والحجر، هذه فايده التعليم؟ امال ايه. فاول ما قرره يوسف عليه السلام اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي. انا بقى السلفي بقى بتاع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه الاول. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حسب يوسف، أنت مسؤول الآن عن رؤيا، أنت مالك، أنت مالك بتكلم في إيه؟ هم سألاك، سألاك عن تأويل الرؤيا، فينك رحت؟ خرجت عن الموضوع، فين الخطاب الديني؟ طرح فين؟ هم بيقولوا لك فتوى رؤيا، ايه بقى اني تركت واني فعلت واني كذا. طب بس اصبر شوي، اصبر اصبر، وانا في الاخر افهمك يا صاحب السجن. اارباب يا يوسف، بس انتظر المساله، اسكت يا صاحب السجن. اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ حاجه اسمها توحيد، قضيه رسل، قضيه امه. ده رايح بطني عاوز اكل، تعالى تعالى قول يا رب في توحيد. يا عم عاوز اكل، عايز رغيف. يا ابني في حاجه اسمها توحيد؟ طب بس تعالى، طب بس تعالى، تعالى بس في حضن كده ناخدك طبطب عليك. طب بس تعالى نصلي المغرب. يا عم الناس راحت تركب اتوبيسات وتروح. يا ابني بس تعالى نصلي المغرب، بس تعالى كده، في توحيد، في سنه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكم فاسق رباه خمرا وأما الآخر فاسلم فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كم أخذ الحيز في تأويل الرؤية؟ وكم أخذ الحيز في عرض المنهج؟ إلى أن يسبب الله السبب الذي لا يخطر على بال، وهي رؤيا هذا الإيه؟ الملك. أرى سبع بقرات، من الذي قدر هذا؟ لتكون سببا. والله عز وجل إذا رأى في عباده الامتثال فسوف يسبب الأسباب التي تدخل ضمن قوله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. ما هو أنت بتحسب، لهذا تنازلت من أجل الحساب، لكن لو اتقيت جاءك من غير حساب. افتكرت أنا بقى قال الذي ادكر بعد أمتي أنا أنبئكم بتأويله. أرسلون يوسف أيها الصديق، من اللي ترجم ليوسف بالصديق؟ أيها الصديق، إيش عرفكم إن هو صديق؟ إيش عرفكم يعني؟ كانت الديمقراطية حرام كفر زي طبق البشاميل، وبقى دلوقتي الديمقراطية مصرية؟ لا، كان الجلوس مع المذيعات كذا ودلوقتي لا، كان الربا لا، كانت السياحة ودلوقتي لا، يوسف أيها الصديق أفتنا. ووصلت الفتية الملك، هات يوسف. لا مش طالع، حتى تظهر براءتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: لو لبثت، لو مكثت طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لقد بقي في السجن السنين عددا حتى ظهرت البراءة. الآن حصحص الحق. أنا رأيت نفسي، أي مجلس أمن مثل يوسف عند الملك؟ من الذي رفع قضية الأوراق، أوراق يوسف وهو في السجن مظلوم لا أحد يسمع عنه؟ من الذي رفعه؟ هنترمي في السجون، الرجال هتزوجوا الرجال. من الذي مثل يوسف؟ من الذي تحدث عنه؟ أي حزب رفع قضيته؟ كمين يشحتها راحت فين؟ مش عارفين والله العظيم. إيه فين؟ فين؟ من الذي مثل قضية يوسف بين يدي الملك؟ إن الله أذن وتعترف المرأة الآن حصحص الحق، أنا روضته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. إيه قصة الصديقية دي؟ يوسف يا الصديق، ها؟ إنه من الصادقين. مؤهلات لابد منها. إنك اليوم لدينا مكين أمين. من الذي عرض؟ يوسف ولا الرجل؟ إذا كان الأمر كذلك وقد ظهرت براءتي ونزاهتي من غير تنازل عن قضيتي، وافقتموني على هذا وقلتم اليوم إنك لدينا مكين أمين، فهو سبيل يمكن أن أطيع الله عز وجل به. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أرأيتم كيف تدرج الأمر إلى هذا؟ لقد تدرج الأمر إلى أن وصل إلى هذا الأمر. يقول إيوة بس هو يوسف ما طبقش الشريعة. يبقى إذن فعل ما استطاع. نقول صح، فعل ما استطاع، لكن لم يقع في محرم. وفرق بين قاعدة فعل الأمر وقاعدة اجتناب النهي. لهذا نحن وضعنا عنوانا: أي تنازل تنازل عنه. وعليه أنا الآن أعينني رئيس مجلس مدينة، أنا موافق وهتقي الله ما استطعت، لكن لن أتنازل. ففرق بين قاعدة امتثال الأمر الذي يسقط عليك وبين اجتناب النهي. فلم يشرب خمرا، ولم يظلم إنسانا، ولم يسجد لصنم، ولم يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وإنما اتقى الله ما استطاع. قال صلى الله عليه وسلم: فما أمرتكم به من أمر فتنصعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ففرق بين القاعدتين. فلم يعرف لا في نبي ولا في تابع لنبي أنه يعصي من أجل أن يفرج، لكن أن يقوم الإنسان بما استطاع من الأمر الواجب فهذا باب آخر. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب، لكن تصل بغير طهارة. تقول للناس صلوا من غير طهارة؟ قال رحمه الله، ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: المصارعة إلى فعل المأمور، والتقاعد عن فعل المحظور، والصبر والرضا بالأمر المقدور. من أجل هذا أحمد رحمه الله تعالى فعل المأمور في محنته بالدعوة إلى المعتقد الصحيح، واجتنب المحظور وهو طريقة هؤلاء المعتزلة، وصبر على المقدور، ضرب بالسياط، سحب في الطرقات، ومع ذلك لم يتنازل، وانتهت دولة المأمون، وجاءت دولة المعتصم ولم يتغير المنهج، وانتهى المعتصم وجاءت دولة الواثق ولم يتغير المنهج، وانتهت دولة الواثق وجاءت دولة المتوكل ولم يتغير المنهج، فأعقبه الله خيرا وأبدله الله خيرا، وتمكنت السنة بعد حين. قال: وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين، فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية. انتبهوا هنا ملحظ الشيخ الإسلام يعلق عليه هنا، فيرى أن الله خالق كل شيء وربه، ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه، وإن قدره وقضاه، ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها، مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي الصادق والمتنبئ الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون والمرضة الشياطين، فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية، وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم، لا رب لهم غيره، ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار، وهو توحيد الألوهية، وهو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، وفعل ما يحبه ويرضاه، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية، وإلا فهو من جنس المشركين، وهو شر من اليهود والنصارى، فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية، إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، الآيات. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربوبية إلا وهم مشركون أي ألوهية. قال بعض السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره. هذا معنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا إيه؟ إلا وهم مشركون. فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكثر من اليهود والنصارى، فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاءوا بالأمر والنهي الشرعيين، لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشاملة للخليقة ويقر أن العبادة كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة، فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار، فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر، ولا يفرق بين البر والفاجر، أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار، ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه، فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار، ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس وهذه الأمة، فهؤلاء يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس. ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب تعالى وخاصمه، كما نقل ذلك عنه. ما ملخص هذا المبحث؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم هنا عن حقيقتين: الحقيقة الدينية والحقيقة الكونية، وبين أقسام الناس حيال هذه الحقائق كونية وشرعية. فإن الكون كله يكاد يشهد أن الخالق والمحيي والمميت هو الله، ولا يناقض ذلك إلا معاند، إنما يؤمن بذلك حقيقة لا يكاد يوجد هذا، إنما في معاندة. ولهذا لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيه رب السماوات والأرض بصائر. وقال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني حتى فرعون يعلم هذا. ولهذا فرعون لما وضع في موضعه وأطبق البحر عليه ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا صرحت بهذا، قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بإذنك لتكون من خلفك آية. دي حقيقة كونية، الله خالق والله رازق والله محي والله مميت والله مدبر الأمر، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذه حقائق لا خلاف فيها. طب هنا أنت عينت القدر، عينت الحقيقة الكونية، خلاصة هذه المعاينة أنها تفضي إلى الحقيقة الشرعية من الأمر والنهي. فإذا انفرد الله بالخلق أفلا ينفرد بالأمر؟ إن أطيع لله في الخلق أفلا يطاع لله في الأمر؟ ولهذا جمع الله بين الخلق والأمر في كتابه، فقال ألا له الخلق والأمر. هل تخالف يا أبا جهل في الخلق؟ قال لك لا، أنا مؤمن بأن الخالق هو الله. طب فعلى ما تخالف في الحقيقة الشرعية والأمر وأن الآمر الباعث للرسل هو الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بما جاء أمرا وشرعا؟ أفلا تتقون؟ أفلا تذكرون؟ فأنا تؤفكون؟ فأنا تسحرون؟ هكذا. لأن مقتضى الإيمان بالحقيقة الكونية يفضل الحقيقة الإيه؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يبقى المفترض أن توحيد الربوبية يفضي إلى توحيد الألوهية. ولهذا فمن فرق بين الخلق والحقيقة الكونية وبين الأمر فهو مشرك وقدري وإبليسي. ثلاث حاجات. فهو مشرك إن غلب الأمر إن غلب الخلق وترك الأمر، وهو قدري إن غلب الأمر وترك الخلق والقدر، وهو إبليسي إن احتج بهذا على ذاك بما أغويتني لأقعدن لهم. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يبقى هؤلاء غلبوا الحقيقة إن هي الكونية ولا الشرعية؟ إيه؟ الكونية. ولهذا قال تعالى كذلك كذب الذين من قبله. مقتضى أن تقولوا أن الله لو شاء الله ما أشركنا وكذا، مقتضى هذا أنك أنت تقول سمعنا وأطعنا. فهؤلاء قدموا الإيمان بالقدر لكنهم فصلوه عن الحقيقة الشرعية. فلما جاءت القدرية ماذا قالوا؟ لا، لو أن الله قدر أفعال العباد وحسبهم عليه لكان ظالما. يبقى احنا نفصل بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، فنؤمن بالشرعية، افعل ولا تفعل والله ما قدر هذا. يبقى هنا عين الأمر وترك الخلق. يبقى المشركون عاينوا الخلق وتركوا الأمر، وهؤلاء عاينوا الأمر وتركوا، وهذا الإبليس استدل بهذه على تلك، فقال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراط المستقيم. فالذي يستدل بالمعاصي على القدر إنما إمامه ورأس أمره هو إبليس، والذي يعاين الحقيقة الكونية ولا يمتثل الأمر فإمامه المشركون، والذي يعاين الشرع ولا يؤمن بالقدر فإن إمامه القدري، والذي يؤمن بالخلق ويمتثل الأمر فهو السني السلفي الذي امتطى الصراط المستقيم، فجمع بين الأمرين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الذي إن ظلم وإن عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والذي إذا ابتلي بالمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو في المصائب يرجع الأمر إلى القدر، وهو في المعائب يرجع الأمر إلى نفسه ظلمنا أنفسنا. وهذه حقيقة غالية عظيمة لا يصل إليها إلا السني الذي تبرأ من طريق الانحراف وأهل الابتداع من القدرية ومن الجبرية ومن طريق المشركين ومن طريق إبليس. يبقى لابد أن نشاهد الحقيقتين، الكونية القدرية التي أوجبت أن أفرد الله عز وجل بالأمر، لأنه إذا انفرض بالخلق فليفرض بالأمر، لا خالق إلا الله يساوي لا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى، لا أمير إلا الله عز وجل، أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا كانت البدعة أعظم من المعصية، كانت البدعة أعظم من المعصية. ليه؟ وكل من المبتدع والعاصي قد ترك ما أمر الله به، ولكن البدعة أعظم، لأن ذلك لما ترك أمر الله والمبتدع أضاف شيئا من عنده وشرع شيئا من قبله يضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله، شأن التشريع، فهذا شرع مع الله. وأما العاصي فإنه ترك ما أمر الله لكن لم يضف شيئا من عنده يتقرب به إلى الله، زاني، زاني ترك أمر الله سبحانه وتعالى وارتكب الزنا، لكن ما في زاني يقول كاتب على باب، ما في امرأة بغي تكتب على باب دارها وعلى باب بيتها فمن زنى 100 مرة فله أجر الشهداء والصالحين، ومن زنى 50 مرة فله أجر الشهداء فقط، ومن زنى مرة فإنما هو على شفا جرف نار. ما قالوا ذلك، ما قال ذلك. لكن تعال بقى، مولد النبي لا يمكن تكون محبة للنبي إلا بهذا، ليلة النصف، أوراد، أذكار، بدع وخرافات وضلالات، أحزاب وجماعات وفرق، وكل ذلك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن تعمل الإسلام إلا بجماعة من عندك، حزب جديد لازم، أي حزب ينفع، أي حزب لا معنا احنا. طب ما انت رجعت حزب واحد معاك بأمارة ايه؟ احنا تابع الرسول. طب ما تخليه مع الرسول على طول، احنا مالنا بيك انت، ممكن لو سمحت تبين انت بقى وتخلينا مع الرسول، يعني تابع الرسول. طب جزاك الله خير بقى، اقعد بقى جنبك الله يكرمك، احنا عايزين الرسول على طول. لا اصل لا يمكن تفهم بقى اللي بالرسول قال عن طريقي، قال له وانت السلف، هم اللي من الرسول لغايه النهارده دول بيعملوا ايه؟ شغالين ايه دول؟ الائمه دول شغالين ايه؟ الصحابه دول بيدعوا ايه؟ لا اصل لا يمكن تفهم برضه من الصحابه تعمل الا بينا. فقد نديت على نفسك بالجهل والتعصب، إذا كنت أنت حزب الرسول ما تخلينا مع الرسول، غير الرسول لا نريد الرسول، غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع يقصد التقرب إلى الله، ولهذا قال الشاطبي في حد البدعة هي طريقة محدثة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله. يبقى هذه طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية بالضبط، زي ما قال السنة إلى اليوم بأصل حاجة مال اجتماع ونبذ الفرقة. قمت انت الآن تؤصل الأمة الفرقة ونبذ الاجتماع، يبقى طريقة تضاهي الشرعية. ليه بتعمل كده؟ تقربا إلى الله. أما العاصي، عاصي ما عنده قلق الرسول أبدا، ولا يقصد التقرب إلى الله، بل تشي جنب واحد بيشرب خمر أو بيدخن تقول يا أخي الدخان حرام، يقول لك عم الشيخ بس ادعي لله بس يتوب علي، والله أنا هعمل إيه، بس أنت عارف الظروف الأيام دي وعارف الغلاء وعارف كذا. ما فيش واحد يقول لك أنت إزاي ده السجارة ديت، ما تعرفش ده السجارة ديت ورد حديث عند الترمذي أو داود، لا يمكن. لكن تيجي الواحد مثلا في حزبية، لو سمحت يا أخي بلاش حزبية دي، خلينا مع الاجتماع وخلينا مع الاجتماع. من اللي قالك كده؟ في حاجة من مصارف فاسد وفي أكل ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وبقى مش عارف إيه وبقى مش عارف إيه. يا كل العلم ده ما شاء الله، يعني الشريعة كلها تفرق ما شاء الله ما شاء الله، منين جاء هذا العلم؟ وعليه عظمة البدعة لما كانت فيها نسبة إلى الشريعة عن المعصية التي فيها تجرد ذلك، ولهذا يرجى من العاصي أن يتوب. أما المبتدع هيتوب من إيه؟ واحد بيصلي طول الليل هيتوب من إيه؟ من الصلاة؟ واحد بيصوم طول النهار هيتوب من الصوم؟ أنت بتقول ذكرك ده ذكر مبتدع، لك هيتوب من الذكر؟ هيتوب من قراءة القرآن؟ هيتوب من الصيام؟ واحد بيقرأ القرآن قبل الجمعة عمال يقرأ في المسجد، تقول له توب إلى الله استغفر الله، دي بدعة. يقول لك أتوب استغفر الله، حرمت القرآن حتى يا رجل، حتى القرآن حرام. يقرأ على المقابر، تقول له لا ده ليس من هدي النبي، دي بدعة. يقول لك حتى القرآن، يعني غنينا ما فيش فايدة، قرأنا القرآن ما فيش فايدة، هو إيه بالظبط نعمله؟ هو إيه مش عارفين إحنا نعمل إيه بصراحة. يبقى هو هنا إيه حرمت القرآن، هيتوب ليه المبتدع ده؟ يتوب ليه؟ ولهذا أهل الأهواء والبدع قل من يتوب منهم. ولهذا قال النبي حسن الحديث الألباني إن الله قد احتجز التوبة عن صاحب البدعة. والمعنى ليس إنه إذا تاب صاحب البدعة تقبل توبته، لا، إذا تاب صاحب الشرك الأكبر تقبل توبته، لكنه بعيد عنه نظرا للهوى الذي تملك إيه قلبه، فصعب أن يتوب. يتوب من إيه؟ ماذا سيتوب؟ ولهذا الخوارج قتلوا الصحابة وهم يقصدون التقرب إلى الله عز وجل، ليس مؤمن إلا هم فقط، هم فقط هم المؤمنون، أما غيرهم لا. ولهذا قاتلوا الصحابة لأنهم كفار، وكانوا يقولون لعلي رضي الله عنه عد إلى الله، توب إلى الله، علي توب إلى الله من الكفر. وعليهم فيه نصوص خاصة، يعني ده ليس رجل من اللي هو أحد الأئمة الأربعة ولا هو أحد الفقهاء أبدا، إنما علي رضي الله عنه في نصوص خاصة. ألا فرض أن تكون من نبي مزيد ترونها من موسى؟ يعني تخيل أنك ستكفر رجلا فيه النصوص، رجل قال فيه النبي عليهم في الجنة، ثم أنت تقول كافر، لكنه يتعبد بهذا. ولهذا من قتل عليا؟ من اللي قتل علي؟ عبد الرحمن ايه؟ يعني مش يهودي ولا نصراني، يعني مش امريكا بعتت واحد يعمل، ابدا، انما مسلم. ومسلم ايه؟ عاصي بتاع خمور لا، ده مسلم بتاع القرآن ومسلم بتاع عبادة. تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم. ولهذا لما قتل عليا قتله وطعنه مستدلا بالآية. خلي بالك، ما هو المبتدع ده عنده القرآن على طول حاضر، بس القرآن بفهمه هو. فقتل علي وهو يقول ايه؟ خذها إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. يبقى قتل عليا بدليل الآية في سورة المائدة، يعني الآية نزلت في قتل علي، يعني علي لا يعرف الآية، تحاكم عليا للآية. الذي هو أولى الناس بها، أين كنت أنت وأبوك وجدك يوم أن نزلت الآية وتلقاها علي من رسول الله وتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل؟ أين كنت أنت ومن سبقك يوم أن لم يكن الإسلام إلا امرأة هي خديجة، ورجل هو أبو بكر، ومولى هو زيد، وصبي هو علي. ما أعظم الجحود من أهل الأهواء والبدع. هنا أقام من تركيبة المخ دي، من هذه التركيبة. وتحسب أنك تحسن صنعا، قتله بالآية، فلما جاء به ليقتل بكى. قالوا ما يبكيك؟ أجزعت؟ جزعت؟ ندمت على قتل علي؟ قال لا، ما ندمت ولا جزعت، ولكنني أبكي أنها نفس واحدة، ولوددت أنها تكون 100 نفس تقتل في علي. يعني بيبكي أنها نفس واحدة تقتل، نفس واحدة بس. إيه يعني علي في الجنة؟ إيه يعني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ إيه يعني زوج ابنة النبي؟ إيه يعني أول من أسلم الصبيان؟ إيه يعني من تلقته الأمة بالقبول وجعلوه خليفة رابعة، والنبي يقول الخلافة 30 سنة وحكم عليها بالرشد وأنها كلها راشدة؟ إيه يعني بس علي أخطأ، علي طلع، علي ضل، علي كفر. والله لا يعلم. فباب الإخبار لا يدخله النسخ ولا التبديل، باب الأحكام يدخله النسخ والنسخ انتهى بموت النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، لكن باب الإخبار لا. حينما يقال عليهم في الجنة لا يمكن أن يكون علي في النار أبدا، ده باب إخبار، باب إخبار، لأن من الذي أخبر علي النبي بأن علي في الجنة؟ وإنما هو الله عز وجل. هل يبدل الله عز وجل ذلك؟ أبدا، ما يبدل الله سبحانه وتعالى ذلك. باب إخبار ما يدخله نسخ أبدا، ما يمكن أن يقال عليهم في النار. وهذا رد على الروافض الشيعة قبحوا الله الذين يقولون هم ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كفروا من كفر من الصحابة واستدل عليهم من النصوص، قالوا لا، ده صدور كفروا بعد موت النبي. هؤلاء كفروا بعد إيه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أصلا هذا من باب الإخبار، والإخبار لا يدخله النسخ ولا التبديل ولا الإيه، وبالتالي عليهم في الجنة. ولهذا من اتضح له النص وعلم النص، علم النص والنص عنده صحيح، ومع ذلك يقول ولو قال النبي هذا فليس في الجنة، فإنه كافر برب العالمين، لأنه تكذيب للرسول، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من ملة الإسلام. يبقى لابد أن تعين الحقيقة الكونية وأن تعين الحقيقة الشرعية. فلو عينت الحقيقة الكونية فقط وأن الله خلق الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان لاستوى عندك الجميع. ليه؟ هتقول ده كافر بإرادة الله يا أخي، بقدر الله، وده مؤمن بقدر الله، لا فرق، كله بقدر الله، لأنك عينت الحقيقة الكونية. وده اللي قاله شيخ الإسلام هنا، إنه إذا عينت الحقيقة الكونية فقط فلا يقع عندك تفريق بين كافر ومؤمن، ولو وقع عندك بين كافر ومؤمن لن يقع بين بر وفاجر، ولو وقع بين بر وفاجر فلن تعين ما يقع من بعض الأبرار ومن بعض الفجار. إنما إذا عاينت الشرع وفيه الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح عرفت الميزان الذي تزن به في من ترك واجبا أو ترك مستحبا، في من ارتكب محرما أو ارتكب مكروها. ولهذا نحن نؤمن بالتفاضل بين المؤمنين، وأن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، فإيمان أبي بكر أعظم من إيمان عمر، وعمر أعظم من إيمان عثمان، والأربعة أعظم من إيمان سائر العشرة، والعشرة أعظم من إيمان الصحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وما يستقيم عندك قاعدة التفاضل بالقدر فقط، إنما يستقيم عندك قاعدة التفاضل بالشرع إلى القدر، وأن الله عز وجل ما فضل الصديق إلا لعلمه سبحانه وتعالى. فلما علم الله استحقاق أبي بكر لهذا وفق وهيأ له ما لم يهيئ لغيره، فارتفع أبو بكر رضي الله عنه بامتثال الأمر وبالتوفيق إليه. أمنكم من شهد جنازة؟ أمنكم من عاد مريضا؟ أمنكم من كذا؟ كل ذلك أبو بكر يقول أنا أنا أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة، ما من أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكافئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا العمل الذي عند الصديق إنما كان بالحقيقة القدرية أيضا، وهو علم الله السابق باستحقاقه فهيأ. فلا بد من اجتماع الأمرين، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وأنني مطالب حال امتثال الامتثال بالأمر والإيمان بالقدر، لكنني أقف عند الأمر. فالتكليف بالأمر لا بالقدر، الله ما كلفني بما في القدر، إنما كلفني بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. ولو كان القدر محل التكليف وكان كافيا لما أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجته. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أنا مأمور بإيه يا إخواني؟ حال الامتثال بالشرع. ولهذا اللي يقول لك مثلا لا يا شيخ ده الثورة المصرية دي بقدر الله. يا سلام، طب وإيه رأيك؟ الأصنام اللي كانت حول الكعبة كانت بقدر الله ولا بعيد عن قدر الله؟ فإن استدللت بالأمر القدري على صحة الشيء دوس بقى على طول. فإن الثورة لما كانت بقدر الله كانت صحيحة، وإن الأصنام لما كانت حول الكعبة بقدر الله كانت صحيحة، وإن قتل الأنبياء لما كان بقدر الله كان صحيحا، وإن الكفر لما كان بقدر الله كان مشروعا، وإن المعاصي لما كانت حسب يا ابن طرح فيه. فإن القدر الكوني وإن الحقيقة الكونية يقع بها المحبوب والمكروه، وإن الحقيقة الشرعية يؤمر بها في المحبوب. ولهذا أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية يقع بها المحبوب وغير المحبوب، الكفر والمعاصي والإيمان والطاعات كل ده بيقع بالإرادة الكونية، لكن الإرادة الشرعية يقع بها المحبوب. فما أحبه الله أمر به شرعا، لكن ما أراده الله أمر به كونا. فالله أراد الكفر لحكمة، والله أراد الطاعات، والله أراد كذا، لكن أراد من العباد شرعا الطاعة فقط. فإياك أن تستدل بالكفر على صحة الكفر بالإرادة الكونية، لا لا. إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده، وإن تشكروا يبقى الله لا يرضى الكفر ويرضى الشكر مع أن الكفر بقدر ومع أن الشكر بقدر، لكن نحن نفصل بين الإرادتين الكونية التي يقع بها الطاعة والمعاصي والشرعية التي يقع بها أمر الله سبحانه وتعالى المحبوب. فالواجب على العبد أن يقف عند الإرادة الشرعية ممتثلا وعند الإرادة الكونية مؤمنا معتقدا. واضح؟ ولا أضرب بين الأمرين. وهذا الذي يريد أن يقول لك شيخ الإسلام الآن، اوعى تضرب بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، اوعى تضرب بين الاثنين أبدا، امشي على الحقيقة الشرعية. طب أنا مشيت وتورطت يا شيخ، أنا سبنا الميادين ومشينا وراكم بالحقيقة الشرعية، قلت له تقوى الله وتربية الأمة والتوحيد والأمة محتاجة، ما شفناش حاجة. لكن لما مشينا شوفنا، واللي هيمشي ما شوف، واللي هيعيش يشوف أكثر أو العكس. نقول إنما نحن ممتثلون للأمر. أنت لا تسألني هل يحصل أو لا يحصل، اسألني أنا هل أنا ممتثل متبع أو أنا عاص غير متبع، وإلا فقد يحصل التمكين بعد موتك، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد. الداعية الوحيد الموجود على وجه الأرض فليس في أمته إلا واحد، يوم يروح يقتل نفسه. طب ودي مصلحة، ديت دي مش مصلحة، مين اللي بيفتكر كده؟ اوعى اوعى يا الغنم تبع هذا. وهتسيب الناس لمين؟ هتسيب الناس لمين؟ انت رايح فين؟ انت نجاك الله من البحر، نجاك الله من الجبل، رايح فين؟ ويقول القرطبي في المفهم بأن هذا كان بوحي إلهام، كان أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مع أنه اليم مش وسيلة حفظ، اليم وسيلة هلاك، لكن ألقيه في اليم وأوحى الله إليه بهذا. ولو اعتبرنا أن الإلقاء في اليم وسيلة حفظ لأنه بوحي، بس ما يروحش لفرعون، يروح للبيت اللي جنب فرعون، لا لفرعون، تلك وسيلة أخرى للحفظ ولا للضياع. يبقى وسيلة إلقاء اليم ضياع، وسيلة أن يروح بيت فرعون ضياع، ضياع لو حسبناها بعيدا عن الوحي. لكن لتأتي أم موسى لترضع موسى في قصر فرعون، وليتربى موسى آمنا مطمئنا في قصر فرعون حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهم من كينتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. وبالفعل فعل فقتل. لما كان الداعية هذا يدعو في أمته استجاب له مين؟ جليس الملك واحد. طب ولما قتل استجاب مين؟ هتسيبها لمين يا غلام؟ هتسيبها لمين؟ قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وإيمان عجيب جدا، لقد قذف الله في قلوبهم إيمانا كأمثال الجبال، تعالى حط الأخاديد اضرب من نيران يلا ارمي، برضو آمنا برب الغلام. حتى جاءت امرأة تحمل صبيا لها، نعمل ايه؟ ارمي ابني حبيبي. قال يا أمة اصبري فإنك على حق. يلا، فيبقى احنا الأمة تقف عند الأمر القدري الكوني ولا الأمر الشرعي؟ الشرعي. والقدر الكون نؤمن به ونعلم أن الله لن يضيع عباده، لأنه ما ضيع عباده يوما ما. إن مغلوب فانتصر. إزاي انتصر؟ فين أنا؟ ما ماليش حزب يمثلني، ما عنديش كلب الدعوة، فين أعمل إيه؟ أسوي إيه؟ أجيب إيه؟ ماليش حاجة تمثلني، كتاب وسنة هيكفيني؟ معقول؟ معقول أنا لو مشيت في الأمة بالكتاب والسنة هيكفيني؟ يعقل هذا؟ طب منين؟ قول لي بس يا شيخ عم شيخ، نفسي أفهم. أنتوا عايشين خارج الزمان؟ انتوا ناس اموات، انتوا فين والمجتمع فين؟ ربنا يهديكم. ايه مش شايفين حاجة.
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر.
خلاص جينا بقى مصالح مفاسد مدعاه، مصالحنا انتهينا منها في الاوامر، مفاسدنا فرغنا منها في النواهي. عايز حاجة خارج الامر والنهي تمشي الناس على طريق العاشر من رمضان السويس على 100 كيلو على 80 كيلو، سمعا وطاعة، تزرع رز تزرع قمح سمعا وطاعة، انما يقول الله لي واقول ان المصلحة في غير ذلك، او ينهاني الله فاقول ان المفسدة في التزام ذلك، كيف يكون هذا؟
يبقى انتبهتم لهذا التقسيم يا اخوان؟ يبقى حقيقة كونية قدرية وحقيقة شرعية لابد ان نقف ايه عند الحقيقتين بوسطية اهل السنة والجماعة. فهذا التقسيم في القول والاعتقاد، وكذلك هم في الاحوال والافعال، فالصواب منها، اسمع بقى شوف، فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور. الله أكبر. أتحب أن تكون في أهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ اسمع بقى الاعترافات الأخيرة، لأن دول بيحاربوا معاني في القلب. خلي بالك أخواني، أهل الكفر والعناد وأهل البدع والأهواء إنما يحاربون معاني عندك، وممكن يسيبك، ممكن ما يقتلكش، ممكن يخليك وزير، بس أهم حاجة تسقط المعاني من قلبك. عشان كده المعركة معركة معاني. أنا ممكن أحس، ممكن الشيخ تسكت وأعينك، أنا على استعداد والله، والله ما أتأخر عنه. شوف اللي بيجري وراي بقاله 3 سنين وأنا ما عينتوش، أنت بقى بالذات ممكن أعينك. ممكن ليه؟ عشان يسقط المعنى عندك. لهذا لما احتوط المشركون الصحابي الجليل وصلبوه أتوا ليطمئنوا، هل المعنى موجود ولا فقد من رهبة الموت؟ وهل لو عرض عليه الآن أن ينزل ويتنازل عن المعنى أيقبل؟ سؤال. أتحب أن تكون في أهلك وولادك ويكون محمد مكانك؟ معركة المعاني، معركة المعاني، معركة المعاني. فقال لا والله، ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي وولدي. ليس القتل بل ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهل ولدي. إذن فلتذبح، فلتقطع رقبتك، فما حاربنا إلا هذه المعاني. ولهذا كان القرآن كله، كانت القوة كلها، كانت الجيوش مجتمعة في كلمة بلال أحد أحد. لكم أثرت في معذبيه، لكم حطمت كبرياءهم وغطرستهم، لكم أشهدت الدنيا أن الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب فلا يرتد صاحبه سخطة على دينه. لهذا سأل هرقل هذا السؤال، هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ فكان الجواب لا، لا يرتد. فيقول هرقل وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولاحظ يا أخي يا أخواني، تعلموا هذه الفائدة، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل الكفر وأهل الإيمان، المعركة معركة المعاني، معركة المعاني. أهذا المعنى في قلبك أم لا؟ هذا المعنى في قلبك أم لا؟ ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما تأثر بشهوة كما لم يتأثر بشبهة. وما يقوى الإنسان على أن يمتنع من امرأة ذات منصب وجمال إلا ومعنى المراقبة في قلبه. إن أحدا منا لا يجرؤ أن يفعل هذا الفعل الآن ولو دعته امرأة ذات منصب وجمال حياء من الجميع. أفيكون حياؤه من هؤلاء أعظم من حيائه من الله سبحانه؟ وكذلك هم في الأحوال والأفعال، فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور. فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أذنب استغفر وتاب، لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات، بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به، بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به على معصيته، كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى اعترف بالذنب، لم يستدل بالقدر على الذنب، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولهذا لما جاءه صديق الأمة الأول، النبي لما جاءه الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الصديق الأول في الأمة يقول للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من يعرف الدعاء يا أخوان؟ من يعرف الدعاء؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر يتعلم هذا، فكيف بنا نحن؟ فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات، ويعلم أنه هداه ويسره ليسرى، ويقر بذنوبه من السيئات. شوف اسمع، شوف الكلام، خلي بالك شيخ الإسلام أما تسمع كلامه اوعى تفوت حرف، لأن كل حرف وراء من المعاني سلسلة. شوف، فيقر بالنعمة في الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره ليسرى. في إيه؟ أبوء لك بنعمتك علي. يبقى في الحسنات ينسبها إلى الله لأنه هو الذي وفق ويسر، ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها لأنها من نفسه وإن كانت بقدر من الله عز وجل. فالسيئات تنسب إلى الله خلقا وإلى المخلوق سببا، فهو الذي أتى السيئات وهو الذي تسبب في هذا، وإن كان الله عز وجل قدر هذا. كما قال بعضهم أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. وليس أكمل من قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لأن الله علمه تلك، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا لو تحقيق مقصود في غير هذا الموضع. وآخرون قد يشهدون الأمر فقط، أما الأولون فقد شهدوا القدر، وأما الآخرون فقد يشهدون الأمر فقط، فتجدون يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة، لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر.
هو هذا ليس بقدر الله يتوكل عليه لله، لن يتوكل عليه مش ليس هذا بقدر من الله، إنما هذا مني أنا، فأنا أتوكل على نفسي، أنا أستند إلى نفسي، متى ما أردت أن أطيع أطعت. ولهذا تسمعون في عند اللكائي قصة اللكائي التي ذكرها أمة السنة لما كان رجل قدري يناقش رجلا سنيا، فقال القدري أنا كل شيء بإرادتي، أنا إن أردت أن أشرب هذا شربت، وإن أردت أن أشرب لم أشرب. ثم قال هو القدري جاريتي حرة إن لم أشرب هذا الإناء، يعني أنا هشرب دلوقتي وجارية حرة إن لم أشرب. أول ما سمعت الجارية راحت معدية ضربة الكباية وقعت الكباية، هي حرة. لهذا قالوا إيه جارية السنة، أمة السنة. عندك زوجة السنة، ولد السنة، بنت السنة، فليكن مشروعنا ابن السنة، زوجة السنة، بنت السنة. خلاص ماشي، نستفيد من هذا، ليكن هذا مشروعا في بيوتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هنيئا لك إن كانت امرأتك زوجة السنة وابنتك بنت السنة. يبقى أنت تتقدم لمن تتزوجها إن لم تكن متزوجا، فتاة السنة. السنة السنة مش النقاب بس، فتاة السنة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك، لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين. فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه، دول اللي هم بيشهدوا ليه؟ يشهدون القدر فقط، يستعينون الله ولكن لا يعبدونه لأنهم لا يشهدون الأمر، لا بد من مشاهدة القدر والأمر. فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه، والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه، والمؤمن يعبده ويستعينه. يبقى من قول كده خلاصة ما سبق عند المقطع ده، يكتب كده خلاصة ما سبق. نعم، يبقى في قوم يشهدون القدر فيستعينون الله ولا يشهدون الأمر فلا يعبدونه، وهناك قوم يشهدون الأمر فيعبدونه ولا يشهدون القدر فلا يستعينون به، والمؤمن يجمع بين الأمرين، بين شهود القدر وعبادة الله. لهذا يا أخواني والناس كلهم الخارجي والقدري والسني كله في الصلاة بيقول إيه؟ بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الصادق واحد، من هو؟ السني. والقسم الرابع شر الأقسام، وهو من لا يعبده ولا يستعينه، فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا هو مع القدر الكوني. وانقسمهم إلى هذه الأقسام، هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك، وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك، فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني. أربعة أقسام، أحدها أهل التقوى والصبر، جعلنا الله وإياكم والمستمعين منهم، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. والثاني الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، دي القسم التاني من الرسالة، الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون ما عليه من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحد في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه، فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية. ده عنده نوع تقوى لكن بلا إيه؟ بلا صبر. والثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم. زي الجعد بن درهم، عنده صبر بس ما عندوش تقوى. قال خالد بن عبد الله القسري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم ذبح وشكر الضحية كل صاحب سنة ولا رجع. ومثل الذي قتل علي عنده صبر، بل طلب منهم ألا يقتلوا بالسيف، وإنما يقطعون من جسمه قطعة قطعة. ليه؟ يقول واجعلوا آخر ما يقطع مني لساني حتى أبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى. يذكر الله من قتل علي عنه. وكاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام، يدخل واحد حرامي الشرطة تفضل تضرب فيه وما فيش فايدة أبدا، وأول ما يطلع يسرق له محل كل ده راح. فمن أجل هذا يصبر، لكن ما عنده تقوى. والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون عليك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها، وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس. ممكن يعرض نفسه القتل من أجل إيه؟ منصب. نعم. وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل هذا ما يهون من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. شوف الواحد ممكن يطلع من ثروته كلها عشان امرأة، ممكن الواحد يضيع بيته عشان امرأة ويصبر على هذا من أجل النساء. فدول عندهم صبر بس بلا تقوى، صبر بلا تقوى. تيجي تقول له احضر درس علم ساعة يزهق ويمل، تيجي تقول له مثلا نروح بقى القاهرة ولا نروح مش عارف ايه علق لوحات اعمل كذا هات من فلوسك الساعة 2 بالليل بيوزع اوراق. صبر. وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق، ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك. يصبرون على أنواع من المكروهات، ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور. وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب كالمرض والفقر وغير ذلك، ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. يعني في ناس عندهم صبر لكن ما عندهم تقوى، ما يصبرون لله عز وجل. يبقى ده النوع الثالث. يبقى قوم جمعوا بين الصبر والتقوى، قوم عندهم تقوى بلا صبر، قوم عندهم صبر بلا تقوى. القسم الرابع هو شر الأقسام، لا تقوى ولا صبر. لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا، بل هم كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم ذلوا ذلك، ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من نوع الكذب والذل وتعظيم المسؤول. أول ما تمسكه هو ما عنده صبر ولا تقوى، أول ما تمسكه لك اللي انت حاوشه حيث ايه اقول ايه بس يعني اي حاجة يلا اللي انت عاوزه معاكم. وإن قهروك لو تغلبوا عليك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا، كما قد جربه المسلمون في كل مكان، في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم. فالاعتبار بالحقائق، تلبس لباس الإسلام ولكن أنت بعيد عن هذا، الاعتبار بالحقائق. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها له من هذا الوجه، وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معه من الإسلام وما يظهرونه منه. بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأب بعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق. اكتب لي القاعدة. يا سلام، شوف الاستنباط الطيب من شيخ الإسلام. خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي رسول الله، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلال. طيب أنت أقرب إلى كلام الله وإلى كلام رسوله، إذن أنت أقرب إلى الحق، أبعد يبقى أبعد عن الحق. يبقى مقياس الرجل بقربه أو بعده من كلام الله ومن كلام رسوله. والكامل، خد قاعدة أخرى أيضا اكتبها كذا قاعدة أيضا، والكامل من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر. اسمع، والكامل من كان لله أطوع، دي في التقوى، وعلى ما يصيبه أصبر، هذه في الصبر. فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل، وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. ولهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون إيه؟ يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا نقصت هذه المعاني نقص إيمانك، أما الكفر فلا، حتى تستوجب مكفرا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا في غير موضع من كتابه، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين، وعلى من ظلمه من المسلمين، ولصاحبه تكون العاقبة. اسمع، ثلاث معلومات عندك، ثلاثة أشياء. واحد، القرن بين الصبر والتقوى في القرآن كثيرا، وما ذلك إلا لتعلق الأمرين وعظيم هذا التعلق. اثنين، أن العبد ينتصر على عدوه سواء كان كافرا أو منافقا أو معاندا بالتقوى والصبر. يبقى لابد أن نواجه كل معاند بالتقوى والصبر فنعان عليه، أما إن واجهناه بعدم التقوى وبعدم الصبر فلن يحصل نصر ولا تمكين. الأمر الثالث، أن العاقبة لمن اتقى وصبر، أن العاقبة لمن اتقى إيه؟ وصبر. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يمددكم ربكم جواب شرط، فعل الشرط إن تصبروا وتتقوا، ما في إن تعصوا وتتخلفوا، ما في هذا. طيب اثنين، قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فعل الشرط إن تصبروا وتتقوا، جواب الشرط فإن ذلك من عزم الأمور. طيب هنا أين جواب الشرط بالعاقبة؟ محذوف، يدل عليه السياق، يدل عليه ليه؟ السياق، يعني وإن ذلك من عزم الأمور فإن فعلتم ذلك حصلت لكم العاقبة. ولو أن القرآن سيرت به الجبال وقتلت بالأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، فين جواب الشرط؟ يبقى بالمفهوم، جواب الشرط بالإيه؟ بالمفهوم. يعني لو أن القرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى ما آمنتم. وقال تعالى، وخلي بالك أهل اللغة بيقول لك إيه؟ بيقول لك لما بيحذف جواب الشرط ويدل على المفهوم بيبقى المراد أعم من الذكر. يعني بقى قول كل اللي في نفسك بقى، انت زور التقريبة حبا العاقبة لنا ايوة، والسعادة ايوة، وشفاء صدر ايوة. فاذا حذف المعمول دل على العموم، اذا حذف المعمول دل على الايه؟ على العموم. يبقى هنا بقى انت زور التقريبة ايه اللي يحصل؟ لا تسأل بقى، فإن العموم حاصل في كل توفيق وسداد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانات من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء، لاحظ يا أخي أن الله عز وجل يرسم الآن صورة إيه بقى؟ صورة أهو. إحنا بقى نعمل معهم إيه؟ هنسيب لهم المجال؟ لا طبعا ما نسيبش لهم المجال. طب ندخله بإيه بقى؟ بنفس ما هم عليه ولا بخلاف ما هم عليه؟ اسمعوا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الآمنة من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة ليفرحوا بها. قوم على هذا الوصف: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد ويمكرون ويمكر الله. اطلع من حولك وقوتك إلى مين؟ ولهذا النبي في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، حكما يتسلطوا عليك، خدوا كل حاجة، ما عدتوا شيئين حاجة، حتى المواصلات مش عارفين تركبوه، حتى الأكل والشرب ما فيش، وأمورا تنكرونها، وكمان معاصي وفجور. قال يا رسول الله: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ نعمل إيه طيب لما نبتلى بولاة أمور زي دول؟ لهم اللي في الأمر الدنيوي نافعين ولهم اللي في الأمر الديني أصلا نافعين، ماذا نصنع؟ اسمع بقى، طبعا فتوانا المعاصرة لا دول ولاة أمور ولا تؤدي لهم أي حق، والحاجة الثانية أعدوا العد عليهم، لازم نجيش الأمة عشان تقتحمهم، تمام؟ ده الواقع اهو، لا دول ولاة أمور، لا هنسمع ولا نطيع، سيبك من دول، ده دول كذا، ده فجار، ده خدوا أموال الدولة، ده وزعوها على بعضها، تركت أبوهم هي مش عارف إيه، وفي ناحية ثانية لا معاصي بيسبوها ولا طاعات بيعملوها، يبقى احنا دول مش بتوعنا دول. والحاجة التانية لابد من اعداد العدة، عايزين بقى نعيد الخلاف كون احزاب، هي ده الطريق اللي قدامنا، ونعمل بالديمقراطية لغاية ما نضحك عليهم وندخل ونجمع الامة والمرأة. وان كنا نعلم ان النبي قال ما تتولاش، بس احنا ما قدمناش الا كده، اصل لو سيبنا مقاعد المرأة هم هيقتحمونا، فنحط المرأة عشان ما يقتحموناش. ومسألة بقى اهل الاهواء والكلام من ده حط ايدك فيه للشيطان، المهم ان احنا ايه نوصل، وبعد كده هنقسم الترك ما تخافش. طيب ده وصف مين؟ الواقع. طب وصف النبي ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة فما تأمروا إن أدركنا ذلك، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. يا صعب يا رسول الله، لو غير كده كمان هنأدي؟ يعني مع كده هم لا يؤدون أصلا حقوقنا، نؤدي؟ أنا هأدي سمعا وطاعة لرسول الله وأنا منشرح الصدر، لأن النبي لا مدخلي ولا مخرج، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولا عباد طاغوت ولا كانوا بيبادوا من أمن الدولة ولا حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق لأبائكم. طيب هنأدي العلم صلى الله، بس بقى هنطلب اللي لنا قدام القضاء، ده جمعة الغضب، ده جمعة الانتقام، ده جمعة الكرت الأحمر، ده جمعة التطهير، مش عارف ايه، مش خلصانين. لا، امال ايه؟ تسألون الله الذي لكم. يا الله، بلى إن تصبروا وتتقوا تؤدون، دي تساوي تتقوا، وتسألوا الله الذي لكم، يعني لا بس كده ما عملناش حاجة، يعني هقول يعني ربنا ولعنا خيرنا بس كده، بس أنت لا تثق في ربك أنه يرفع الكرب ويزيل الهم ويزيح الظلم، لكن انت ترجع لنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكامهم، قصدي حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن القيم: ولقد جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، يبقى تؤدون الحق الذي عليكم. عشان كده احنا عشان انتوا كده شغالين على العمال على البطال كل حاجه، ده كنتوا مفكرين انتوا مع الحاكم اللي فات، انما الحاكم ده انتوا ضده. لا احنا انتوا بقى شغالين على العمال على البطال كده، اكن كل حاكم هيجي كل حاكم هيجي معاه، ولا نخرج عليه ولا ندعو عليه،
لاننا لا نطيع الحاكم لشخصه، انما نطيعه طاعه لله ورسوله. وان قلبا تربى على ان يتعلق بالنص لا تغير فيه المتغيرات. عارفين فقه الثوابت المتغيرات مش بتاعنا احنا بقى، احنا عندنا فقه النصوص والفهوم. تؤدون الحق الذي عليكم. يا رب ولعنا خيرنا، يا رب ولعنا خيرنا، يا رب يا رب. لقد احالنا النبي على من بيده ازمه الامور افلا ترضى. لقد احالنا النبي على من بيده مقاليد كل شيء افلا ترضى. لقد احالنا النبي على من اغرق فرعون واخذ ثمود وكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. خذ الايه اللي بعدها بقى، الله الا تحال عليه فعل ذلك. طيب الاحزاب اللي انت تحال عليها، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ده أنت ما أنتش عارف تقعد فيه، ده أنت ما أنتش عارف تقفل عليك الإيه؟ الباب. ها؟ يبقى إذن إحالة على الله، إحالة على بيت العنكبوت. فنحن بين أمرين، بين توجه إلى الله بتقوى وصبر. تصبر مش عشان انت مش لاقي حاجه، تصبر تقوى. فان صبرت واتقيت كما صبر احمد، نصر الله عز وجل السنه وقمع الله عز وجل البدعه، فلن يبقى حاكم الى اخر الزمان. الشان فيك انت، والله عز وجل يولي الخيار. وقال يوسف أئنك لا اخوه يوسف أئنك لأنت يوسف، ما صدقناك، ده احنا خلصنا منك زمان، رميناك في غيابة الايه الجب، معقول انت يوسف اللي احنا رميينه بايدينا اللي احنا انت؟ اسمع بقى اسمع. قال انا يوسف وهذا اخي، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، قد من الله علينا. ليه يا يوسف؟ وهل هذا خاص بك؟ من الله عليك؟ أفلا يمن على من بعدك؟ ما حيثية المنة عليك؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلام الجميل ده ما بيطلعش على القنوات ليه؟ ليه بيطلع على القنوات حاجة بدون ورق من المخ؟ ليه؟ ده بتاع مين؟ مش ده سلفي؟ سلفي، مش ده المنهج السلفي الذي نريد أن نسمعه أمة الإسلام؟ هو ده المنهج السلفي، وده الاحتفال بنسبه الحريه. خلاص ما عادش ظلم او ما احط المنهج السلفي، مش ما عادش ظلم او ما انزل فما دين. لا، ده انا هي ده اللي انا عايزها، هي تلك التي اريد، تلك التي اريد. ان وجدت دقيقه حريه كتاب وسنه بفهم سلف الامه، تبأوا دقيقتين عليكم باتباع من سلف، تبأوا ثلاثه عليكم بالتحذير من البدع، طب أربعة، يبقى كل دقيقة تنضاف إلي حرية، أزداد قربا من الله وتمكينا فيما. أنا عاوز الأمة كلها تقول إنه هشام أخذ حرية فقال كتاب وسنة فهم سلف الأمة وبس، ومدة ويفضل هم يقولوا خلاص خلاص. لا أريد أن تقول الأمة هشام أخذ دقيقة حرية فقال ديمقراطية مصرية لا غربية، وقال تعالى: وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال: واتبع ما يوحى إليك واصبر. يا سلام يا الله، واتبع ما أوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتبع واصبر. يا شيخ انت عملت نزل الأحاديث كده والآيات بمزاجك، يعني دي مش في الحاكم؟ طيب، قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ولقد قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ليس بما خرج، بما صبر. وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها، تصديقا لخبر الله وطاعة لأمره. وقد قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه مواضع قرن فيها الصبر والصلاة، وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها، فإن القسمة أيضا رباعية، إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن يشبههن، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع. والمحمود من ذلك كله الصبر والرحمة، كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فبصبره يقوى وبلينه يرحم، وبالصبر ينصر العبد، فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: رحمنا ارحموا من الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والله أعلم. رحم الله شيخ الإسلام على هذا التنبيه الجميل الماتع في هذه المسألة المختصرة لكنها الحاوية للمعاني الكبار. وهكذا كلام السلف وعلم السلف وآئمة السلف، رزقنا الله عز وجل وإياكم التقوى. يقول: لماذا قدم الصبر في الآيات على التقوى؟ مع العلم أن الصبر يكون إلا بعد العمل الصالح والتواصي به التقوى، وذلك لأن الصبر أعم، فإن الصبر يكون في الفعل ويكون في الأمر، في فعل الأمر والصبر على الطاعة، وفي اجتناب النهي، وعلى أقدار الله المؤلمة. ومراد شيخ الإسلام هنا لما فصل بين التقوى الحاوية الأمر والنهي، وبين الصبر الحاوي للصبر على مقدرات الله عز وجل. وإلا فالصبر أعم لأنه يحوي كل هذه المعاني، لهذا قدم. يقول: كيف يمكن التوفيق بين أنه لا مصلحة في نهي نهانا الله عنه وبين إباحة أكل الميتة المضطر وهو منهي عنه؟ لأن هذا قد أشكل علي، بارك الله فيكم، فرجاء التفصيل أو الإحالة على دروسكم التي فصلتم فيها وجزاكم الله خيرا. نحن قلنا بأن
المصلحة في الأمر وبأن المفسدة في النهي، أليس كذلك؟ فالأخ يستشكل يعني يقول طب أكل الميتة ما هو ناسي، صح، وبالتالي فيها المفسدة، صح، إن أكلت الميتة أي فيها مفسدة بغير النص، لكن إن أكلتها على وفق النص فمن اضطر غير باغ ولا عاد يبقى من الذي أمرك أن تأكل؟ يبقى أنت أكلت بإيه وانتهيت، فلما كان النص ينهى فإن تناولت الميتة على حال النهي فالفساد كله فيها، وإن تناولت الميتة على حال الأمر فالمصلحة كلها فيها. يبقى خرج عن القاعدة ولا هي القاعدة؟ نعم، إنما إحنا ما نفتحش مطعم، واخد بالك، لأكل الميتة. تتعدى بقى تفتح مطعم غير إيه؟ حد فاكر المطعم ده؟ عالم البحار في إيه؟ في أكل الميتة من غير اضطرار. يقول هل هذه الآية تقتضي مع القدر الكوني والشرعي؟ قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول هذه الآية تقتضي، يعني مش فاهم، هل هذه الآية تقتضي مع تقتضي، لو الأخ اللي كتب السؤال يعني، هل هذه الآية تقتضي مع الأمر والكون والشرع؟ يقول كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله. على كل إحنا نقول يعني معنى الآيات، نعم، كل من عند الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من مصيبة، ما جاءك من نعمة، فكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى قدرا. لكن بالنسبة للحسنات والسيئات اللي هو ما يتعلق بالأمر، أما الحسنة فإنما أضيف وإلى الله سبحانه وتعالى وأحمد الله عليها ولولا منته ما فعلت، وأما السيئة فأعلم أنها من نفسي فأرجع إلى الله سبحانه وتعالى تائبا ندما، وإن كنت أعتقد أنها بقدر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على الله عز وجل: والخير إليك، والخير بيديك، والشر ليس إليك. والخير بيديك والشر ليس إليك، معلوم أن الخير بيدي سبحانه وتعالى. طيب والشر؟ قال النبي: ليس إليك، مع أن الشر من خلق الله عز وجل. لكن ما المعنى المنفي هنا؟ لما كان المقام مقام ثناء الله سبحانه وتعالى، ومقام الثناء يقتضي الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بما يثنى عليه به، فنسب الخير إليه، وأما الشر فقيل ليس إليك، ولا يقصد النبي أنه ليس إليك خلقا، فإن الله عز وجل خلق الشر، ولكن هذا الشر، هذا الشر الذي وقع إنما وقع بسببه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهو وإن قدره الله لكن بسبب من العبد. وأيضا فإنه ليس يوجد شر في أفعاله سبحانه وتعالى، إنما الشر يكون في مفعولاته، فالشر ليس إليك في فعلك الذي هو التقدير، فإنك تقدر الحكمة، قدرت على فلان مصائب، هذا التقدير لحكمة لترفع درجته لتكفر خطيئته، فكان الشر في المفعول لا في الفعل، أما فعل الله مبنى على الحكمة، أما المفعولات ففيها الخير والشر، والحكمة ترفع تلك الشرية فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. مثل ما تضرب أنت ولدك، فالضرب بالنسبة للولد شر، لكن بالنسبة لفعلك أنت وما ترجوه من وراء هذا الضرب من استقامة الولد، هذا خير. يقول: ما قولكم في الرجل يقول في ابن عربي وابن الفارض رحمهما الله وهما من أكابر الأولياء؟ ما يقول هذا إلا أكابر الأعداء للكتاب والسنة. ما يقول إن ابن عربي وابن الفارض من أكابر الأولياء إلا من كان من أكبر الأعداء. نعم هم من أكابر أولياء الشيطان، هم من أكابر أولياء الشيطان وليسوا من أكابر أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. ويبدو أن هذا الرجل ما يعرف كوعه من كرسوعه. نعم. يقول محمود الذي يصبر ويرحم كما قال في المتولي، أي في المربي، نرجو التفصيل. نعم المتولي عموما، سواء المتولي أمر دولة أو المتولي مدرسة أو المتولي بيتا، لا بد من الصبر والرحمة، لا بد أن يصبر وأن يرحم، بمعنى أنه يلتزم بخلق الرحمة الذي فيه نوع انكسار، وخلق الصبر الذي فيه نوع صبر على ما قد يحدث ممن تحت يده، فيصبر في تربيته وتعليمه ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في ذلك، وإن كان عنده أيضا نوع شدة، فإن نوع الشدة في موضعها لا تنافى مع الرحمة، بل من رحمة المخالف أن تشتد عليه في بعض المواضع حتى يرجع. ولهذا كان سيف الإسلام في القتال سيف رحمة، أولا لأنه في الترتيب الأخير، إسلام، جزية، سيف، وثانيا لأن السيف فيه ليس مرادا لنفسه، وإنما السيف مراد لحمل الناس على الإيمان، فيكون سيف رحمة لأنه بالسيف هذا أخرجته من الشرك إلى الإسلام، فيكون سيف رحمة، ليس سيف نقمة وعذاب أو يتنافى مع الرحمة. فمن لم يرعوا إلى الكتاب الهادي الموجود في الإسلام ولا إلى السيف الناصر الموجود في هذه، فمن لم يهتدي لذلك ويهتدي بسبب ذلك فالنار أولى به. يعني هذا غير معقول الذي كان في قلب صاحبه. يعني الأخ بيبين إن اللي بيترحم على ابن فرد بن عربي والشعراني ويقول لهم كذا، بيقول إن هذا الرجل يشتغل بعلم الحديث تخريجا وتحقيقا. لا طبعا، وليس كل من اشتغل بالعلم يا أخواني يهدى. ابن القيم ذكر مسألة ما أمتعها وما أروعها في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، عنوان المسألة هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يعني أنا عالم يبقى لازم أكون مهتدي؟ مسألة مهمة جدا. وذكر قولين عن أهل العلم محصلهما قول واحد، فذكر من قال أيوة نعم العلم يستلزم الهداية، العلم النافع، العلم بالكتاب والسنة، العلم الموروث، أيوة يستلزم. فمن لم يكن على ذلك يبقى ليس على العلم الموروث. وذكر القول الثاني إنه العلم يستلزم الاهتداء، لأنه قد يكون العالم ضال، قد يكون العالم بالبدع، قد يكون العالم بكذا، والقولان واحد. فإن من قال العلم يستلزم الاهتداء قصد نوعا معينا من العلم، وإن من قال إن العلم لا يستلزم الاهتداء قصد إذا لم يكن العلم دالا على الاهتداء قائما عليه وعاملا به وعليه فلا يلزم. إذا كان الإنسان عليه، بل ممكن الإنسان يحفظ الكتب الستة وهو أشعاري أصلا صوفي. ليس كل من أتى الله العلم يبقى الهداية. قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسول بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وأهل الكتاب عندهم علم، واليهود عندهم علم، والنصارى لما أهل الكتاب عندهم علم. طيب لكن عندهم هداية؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود عندهم العلم لكن ما عندهم الهدايه، لانهم علموا ايه؟ وانحرفوا على علموا وكتموا على علموا ولبسوا. يبقى ليس العلم يا سادة، ولهذا انت تحتاج الى علم وايه؟ واهتداء. علم بالكتاب والسنه في مساله في الامه، علم يؤدي الى هذه الاستقامه، علم على طريقه السلف، علم مع سؤال الله عز وجل الهدايه، علم وعمل. طيب